قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري هو مدني قاضي نيسابور ثقة متقن. ربما يقول الترمذي حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن هو ابن عيسى ثقة ثابت مدني كان من القراء أو الوراقين لمالك. قال حدثنا مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان هو ثقة. قاله الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا يعني الحر يكثر في الصيف، خاصة المناطق الحارة يتعب أهلها، والمناطق الباردة في الشتاء يتعب أهلها من شدة البرودة. فلله الحكمة البالغة. قال وحدثني حرملة بن يحيى، وكأن الجو كان متلطفا للناس معتدلا فجعل الله هذين النفسين تذكرة للعباد بالنار وتخويفا لهم، وفيه مصالح، حتى البرد فيه مصالح والحر فيه مصالح. الحر كما يعني يكون يلين الجسد ويخرج فضلات الجسد كالعرق ونحوه، كثرة الشرب يساعد على تحسين المسالك البولية، وهكذا أيضا كثرة البرد فيه تشديدا للأعصاب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشخص لا يعني إذا جاء الحر لا ينبغي أن يحاول تبريد نفسه جدا، ففي الحر فوائد للبدن، تليين الأعصاب يعني الدم يمشي بسرعة في البدن يساعد على تحسين الصحة. وإذا جاء البرد لا يحاول أنه يدفئ نفسه بأكبر يعني حجم من التدفئة، قال هذا أيضا يشد أعصاب البدن ويساعدها حتى لا يصير مرتخية دائما. فرحمه الله، ففي هذا لا شك حكمة لله بالغة، فيها حكمة لله بالغة. فالإنسان يعني لا يستنكر يقول حر يحاول أن يبرد نفسه. لهذا تجد أن بعض أصحاب الدول المتقدمة الذين عندهم مثل هذه المبردات الكثيرة تجد كثيرا منهم يصيبه الروماتيز في الرجلين في الأعصاب تبوسه، المهم بعضهم ما صار يصلي إلا على كراسي بسبب هذه الأمراض البدنية. وكان من قبل قليل جدا، الآن كلما هذا كثر، يدخل في السيارة مبردة، يدخل في المسجد مبرد، يدخل فيه يعني المكتب مبرد، يدخل في البيت مبرد، دائما دائما مبرد، ما في يعني ما ينبغي. حاول الإنسان يمرن نفسه حتى البرودة يجعلها معتدلة، إذا كان حرا شديدا ينبغي أن يجعل البرودة مخففة لا يكثر بها، لأنك قد تخرج في وقت الحر تخرج إلى من برودة إلى حرارة ثم ترجع من حرارة إلى برودة، فهذا يسبب للبدن اضطرابا، يسبب للبدن تعبا. لكن إذا كان كل شيء باعتدال تساعد على صحتك. طيب، وهكذا أيضا لما تكون بارك فيك أنت بارد جدا تخرج إلى حر اتعبك، سبب لك بعض الأمراض، والله المستعان. لهذا من حكمة الله البالغة أن الحر يعني ينتهي قليلا قليلا عند دخول الشتاء، والبرد ينتهي قليلا قليلا، أو يأتي إذا جاء يبدأ قليلا قليلا، سبحان الله، يعني تمريدا للأبدان، تمرينا للأبدان. لهذا مر بعض الشهور يشتد جدا جدا، لو جاء بعد الحر مباشرة على تلك الشدة ربما أضعف الأبدان وأتعبها جدا. فالله عز وجل يعني حكيم وعالم بمصالح العباد، عالم بمصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في الحر فوائد أيضا لبعض الفواكه، بعض الزراعات ما يصلحها إلا الحر، كالنخيل والبرتقالات ومزارع وثمار أخرى ما يصلحها إلا الحر، سبحان الله. والعكس أيضا في بعض الفواكه، بعض الخضروات ما يصلحها إلا البرد، وبعضها تحتاج إلى وسط من ما يكون لا برد ولا حر. فجعل الله عز وجل الأجواء على أصناف، على أصناف، فلهذا تجد بعض الثمار أو الزروع في أيام الحر الشديد ما تنبت في الأماكن الحارة حتى لو سقوها بالمضخات ونحوها. وفي الأماكن أيضا الباردة لها زراعتها الخاصة، فسبحان الذي خلق. فالإنسان ما يبقى يتندم يعني ها ويعترض على مثل هذه الأشياء ويقول يا ليتها كذا كذا، لا، أنت تستسلم وتعلم أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء ليصلح بها العباد، ليصلح بها العباد ويجعل لهم منافع. لهذا يجعل الضر هذه المنطقة حارة وثمارها يعني خاصة، والمناطق الباردة لها أجواءها وثمارها الخاصة، لكي يبيع أصحاب المناطق الباردة ثمارهم للمناطق الحارة، والمناطق الحارة يبيعون ثمارهم ومنافعهم للبلاد الباردة، وهكذا المناطق المتوسطة، وإلا سيحصل ضرر. حتى في باب المعايش سموا مثلا حتى البترولات، ما يجعل البترولات في جميع البلاد من أجل أن يرزق الله بعضهم من بعض، المعادن والذهب ما يجعلها كالجبال والتراب، لأنها لو كانت مثل التراب من يشتري منك ترابا ها؟ لكن يجعل أشياء خفيفة قليلة لكي يتحرك الناس من أجلها ها؟ ويخدم بعضهم بعضا من أجلها. فحكمة الله في الخلق عظيمة كبيرة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى
تجيبي.
قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال يقول بعض الرواة حدثنا ابن الهاد ينسبه إلى جده الأبعد فهو هذا. قال حدثنا عن محمد بن إبراهيم هو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم نعوذ بالله وما وجدتم في من حر أو حرور فمن نفس جهنم. صار بعض الناس يعاقبون بمثل هذه العقوبات، ربما يعاقبون الشخص بالتثليج نسأل الله العافية، وآخر يعذبونه في مكان حار تحت الأرض في المكان الحار، وآخر يحبس ويجعل الماء ينطف على رأسه الماء البارد. المهم هؤلاء يتفننون في عقوبات الناس فيخشى عليهم أن يعاقبهم الله عز وجل بأشد من ذلك، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيضا الذي يعذب في غرفة ما فيها مكان طاهر لا يستطيع يصلي وهو مسلم، لو كان كافرا ما أظن واحد من حكام المسلمين يعذب هذا العذاب إلا النادر، أن يعذبوا كافرا من أمريكا ولا بريطانيا يعذبونه بمثل هذا العذاب، يقول سجنوني في مكان نجس في مكان قذر، لربما يخشون أن تسلط عليهم عقوبات أمريكية. سبحان الله، يخافون من عقوبات البشر ولا يخافون من عقوبات الجبار سبحانه. صحيح، فهؤلاء من الحقيقة نسوا ربهم وظلموا أنفسهم أيما ظلم. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس يعني بغير حق. طيب، فهذه العقوبات الشديدة هذه قد تسبب انفجارا في البلد، وتسبب أيضا سخط الرحمن على من يعذب المسلمين بغير حق. جمال عبد الناصر عاقبه الله بما يستحق، كان يعذب المسلمين بعض المسلمين في مصر الذين خرجوا عليه والمتهمين وربما أبرياء، يعذبهم أنواع العذاب الذي اكتسبه من روسيا، تارى بالكلاب البلوسية في السجن، تارى بالزنازن النجسة، تارة بالضرب المبرح إلى 500 جلدة في اليوم، تارة يعني بالفئران، تارة بالقيام ما يستطيع يقعد، وما هي إلا أيام أخذه الله أخذ عز المقتدر. هذا أشد، عند أن يتركه ما يستطيع يصلي في مكان ضيق. لا شك أن هذا قد حارب الله عز وجل، حارب الله كما قلت لك، لو كان ربما يهوديا أو نصرانيا ما عاقب هذا العقاب لو فعل ما فعل، خشية من سطوة الأعداء يخرج يقول عاقبوني بكذا وعاقبوني بكذا، ربما فعلونه المصائب العظيمة. وهؤلاء المساكين ما يخافون من عقوبة الآخرة. هدانا الله إياهم. أيضا الشيعة الآن يعاقبون أهل السنة عقابا شديدا. الله المستعان. كذلك صدام يعني كان يعاقب أيضا بعض أهل الحق عقابا صارما. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي إمام. يحيى القطان في باب الجرح اشترونه متشددا أو متوسطا. نعم مشدد. وعبد الرحمن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أيهما المتشدد أيهما المتوسط؟ يحيى بن معين متشدد وأحمد متوسط. البخاري وأبو حاتم الرازي أيهما المتشدد وأيهما المتوسط؟ أبو حاتم متشدد والبخاري متوسط. نعم يا أخي قد أجاب. هم أئمة ما نختلف، بس تعرف المتوسط من المتشدد أن مثلا المتوسط إذا قال ثقة وقال الآخر ضعيف أو شيخ أو يعني لين ما تهمل توثيق المتوسط، تأخذ ممكن بالوسط تقول هذا صدوق أقل شيء. نعم الإمام أبو حاتم يقول في الإمام مسلم صدوق، يعني أين الثرى وأين الثرية؟ الإمام مسلم أكبر من أبي حاتم. لا نحن ما نقول بارك فيكم إن هذه المعرفات إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا على ضعف هذا أمر سهل، إذا اتفقوا على توثيق هذا أمر حسن، لكن إذا اختلفوا في التوثيق هنا تحتاج أن توازن بين كلام أهل العلم مع المتوسطين والمتشددين ساهلين. كان إذا اجتمع ابن معين مع يحيى القطان على ترك شخص الغالب أنه ضعيف، وإذا اتفقوا على توثيق لأن هذا انظر متشدد هذا متوسط، فإذا اتفقوا على توثيقه والرواية عنه أنه ثقة هذا هو الغالب. قال الإمام مسلم رحمه الله. طيب قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة شيخهما، يعني شيخ ابن معين شيخ يحيى القطان، وتعلم والله أعلم منه الشدة على الرواة. كان شعبة في العراق من أعظم المدافعين عن السنة والرادين على أهل البدع والكذابين الضعفاء. قال حدثنا سماك بن حرب صدوق إلا في عكرمة فضعيف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. سبحان الله الطبائع انظر تختلف، شيخهما واحد شيخ يحيى القطان يحيى ابن المدين وابن مهدي شيخهما واحد، لكن هذا طبعه فيه الاعتدال وذاك فيه الشدة. وهذه من حكمة الله، هذه من حكمة الله، فيها مصالح، هذا متوسط ينفع الله به، وهذا متشدد. ليس معنى أنه يتجاوز الحد والحق إن شاء الله كثيرا، لا، لكن هذا فيه منفعة للدين. قال رحمه الله تعالى عن شعبة عن سماك بن حر عن سماك عن جابر بن عبد بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ما معنى دحضت يا أخي؟ كان دحضت يعني زالت الشمس وصار دخل وقت الظهر، مالت يعني مالت إلى جهة المغرب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص قال سلام بن سبايم فقذفت عن أبي إسحاق، ما اسم أبي إسحاق يا أخي؟ عمرو بن عبد الله السبيعي حافظ يدلس قليلا، عن سعيد بن واهب، سعيد بن واهب هو همداني، كما أن أبا إسحاق همداني، وهذا سعيد بن واهب خيواني من قريب حرف سفيان، كوفي ثقة مخضرم، أهل اليمن كانوا يذهبون الزمن المتقدم لنصرة الجيوش الإسلامية، يذهبون فاتحين، وأيضا بعضهم ذهب مناصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقراباته. قال عن خباب هو ابن الأرت، كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين الذين شهدوا بدرا، بل كان يعذب بمكة رضي الله عنه، هو تميمي، وقيل شهد بدرا وغيرها ونزل الكوفة ومات هناك. قال رحمه الله تعالى عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، يعني أنهم شكوا أن يعني حرارة الأرض، هل يتركون الصلاة أو يؤخرونها إلى آخر وقتها أو إلى يعني أن تبرد الأرض، فلم يأذن لهم، فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا أو لم يقبل شكواهم يعني. والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، طيب لو وضع جبهته على الأرض أتعبته الرمل شدة الحر، فربما تجعل له كالميزان كالوسم، حقيقة أن الجبهة رطبة، فإذا سجد على حصى حارة جدا خاصة بلاد الحجاز، فيها حرارة، هي حرارة في أيام الصيف شديدة، وليس كاليوم عند الشخص ثياب كثيرة يخلع الجبة ويصلي عليها أو يخلع العمامة ويسجد عليها، ما في كثير من ثيابهم قليل، يعني عندهم ثياب قليلة ما تستر العورات فقط، الله المستعان. ها الصلاة مع السفر، مع السفر كانوا يصلون في الرمضة بارك فيه. وهذه الأزمنة حتى سبحان الله كثير من المسافرين تجدهم ينزلون المساجد سهلة، أما الأوائل هي في الراحة في الصحاري، السفر هو صلاتهم في الصحاري. قال رحمه الله تعالى: الله أعلم يحوله الله كيف شاء. يعطيك نفس حر ونفس بر من جهنم، والله أعلم جعل الله لها نوعين من العقوبة، جعل فيها عقوبة من نوعين من برد وحر. نعم الثلاجات سبحان الله وضعها على نار وتأتي البرد. عفوا.